أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: إنه ليس لدليل وجوب الشيء في الوقت دلالة على طلبه ووجوبه خارج الوقت، إن لم نقل إن له دلالة على العدم. هذه هي القاعدة، استثنى من ذلك ما لو كان الدليل على اعتبار الوقت منفصلة ولم يكن فيه إطلاق، وكان لدليل طلب أصل الفعل إطلاق، حينئذ يتمسك بإطلاقه لإثبات الطلب في الزمانين داخل الوقت وخارجه. فإذا فرضنا أنه لا دلالة كما في بقية الصور، ولابد أن نفرض حينئذ أنه لا دليل خاص خارج عن دليلي طلب الفعل والتوقيت في المنفصلين، ودليل طلب الفعل على وجه التوقيت في المتصل، لابد أن نفرض أنه لا دليل خاص خارج ذلك يدل أيضا على طلب الفعل خارج الوقت والقضاء. فإذا كان كذلك كانت المسألة فاقدة الدليل اللفظي الاجتهادي، ويصل الدور إلى الأصل العملي. والأصل العملي الجاري في المسألة هي البراءة، وذلك لأننا نشك خارج الوقت هل هذا الفعل كالصلاة مطلوب الآن أو لا، هل به تكليف أو لا. فالشك في أصل التكليف، وموارد الشك في أصل التكليف مجاري لأصل البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، التكليف وجوب الصلاة لا نعلمه فهو مرفوع. بالبراءة العقلية نقول وجوب الصلاة لا بيان عليه، فالعقاب على مخالفته بأن أترك الصلاة فيتبين واقعا وجوبها، العقاب حينئذ قبيح، لأن العقاب على ما لا بيان عليه قبيح بحكم العقل. قد يقول قائل: المورد ليس من موارد جريان البراءة، بل هو الاستصحاب، وذلك أنه كان هذا الفعل واجبا في الوقت، فله حالة متيقنة وجوب الفعل في الوقت، والآن بعد خروج الوقت يشك في الوجوب والعدم، فيكون من الشك في البقاء. الوجوب الذي كان للفعل في الوقت هل ارتفع أم هو باق خارجه فيستصحب بقاؤه. طبيعي إذا جرى هذا الاستصحاب هنا يكون مقدما على أصل البراءة ولا تعارض بينهما، وذلك أن دليل أصل البراءة يدل على رفع كل ما لا يعلم من حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي مما يرتبط بالشارع، سواء كان مع الشك فيه حالة سابقة محرزة أم لم يكن، فيشمل موردي الاستصحاب وغير الاستصحاب، لكن دليل الاستصحاب مختص بما إذا كان الشك مسبوقا بحالة محرزة، أي بما كان الشك شكا في البقاء. وقد يقال حينئذ إن دليل الاستصحاب أخص، فيخرج صورة الشك التي معها حالة سابقة محرزة عن عموم أو إطلاق دليل البراءة، ويكون نوع تخصيص. طبعا هذا إذا قيل إن دليل الاستصحاب مختص بهذا المورد الأخص من موارد البراءة، وقد يقال له جهة عموم من جهة أخرى أو غير ذلك. على كل يمكن أن يقال بوجوه أخرى للتقديم، مثل حكومته مثلا على دليل البراءة عليكم السلام، وعلى تقدير الحكومة أو الورود مثلا لا ينظر حينئذ إلى النسبة بين الدليلين، حتى لو كانت عموما من وجه يقدم الدليل الحاكم أو الوارد، هذا شيء موكول إلى محله. لكن من حيث النتيجة نقول لو شمل دليل الاستصحاب ما نحن فيه كان مقدما على دليل البراءة لما ذكر في محله من الوجه، أي وجه كان لتقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة حيث يجتمعان، وهذا من موارد اجتماعهما لو شمله دليل الاستصحاب، لأن دليل البراءة شامل له شك في التكليف، فإذا شمله دليل الاستصحاب اجتمعا فيه فيقدم دليل الاستصحاب للوجه الذي يذكر في محله. إذن يمكن أن يقال إن هذا الشيء أو هذا العمل كان واجبا في الوقت والآن يشك في وجوبه، فهو شك في بقاء الوجوب السابق، ومثله مجرا لأصل الاستصحاب. هذا أشكل عليه المصنف بأن الاستصحاب لكي يجري يعتبر فيه أن يكون المورد من موارد الشك في البقاء، شيء كان والآن يشك في ارتفاعه، هل هو باق أم لا، فيستصحب أن يبنى على بقائه. فإن الاستصحاب حسب ما يفهم من أدلته هو الحكم بالبقاء، إبقاء ما كان. ولكي يكون الشك شكا في البقاء يشترط في الاستصحاب إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع، كما هما كذلك من حيث المحمول. في المثال القضية المتيقنة. مثلا إذا كان المثال في الصلاة، القضية المتيقنة هي الصلاة واجبة في ذلك الزمان السابق. القضية المشكوكة لابد أيضا أن تكون الصلاة واجبة في الزمان اللاحق، حينئذ يكون هذا عبارة عن تيقن ثبوت حكم الوجوب لموضوع الصلاة في ذلك الزمان، والشك في ثبوت حكم الوجوب لنفس الموضوع وهي الصلاة في الزمان الآخر، وهو عبارة أخرى عن الشك في أن ما كان من حكم الوجوب للصلاة في ذلك الزمان هل هو باق في الزمان الذي بعده في هذا الزمان الفعلي أم لا، فيستصحب ويحكم بالبقاء. أما إذا كان الموضوع في القضية الثانية مخالفا للموضوع في الأولى فهذا لا يكون من الشك في البقاء، بل من الشك في حدوث مثل الحكم المتقدم لموضوع آخر، كأن يكون وجوب الصلاة هو المتيقن سابقا لكن الذي يشك فيه الآن وجوب الصوم أو وجوب الصدقة ونحو ذلك من الموضوعات المغايرة للصلاة، فهذا حتما ليس من موارد الاستصحاب، والشك فيه ليس شكا في بقاء الوجوب السابق بل هو شك في حدوث مثل ذلك الوجوب الثابت للصلاة لموضوع آخر هو الصوم أو الصدقة، والأصل فيه العدم لأنه حادث مسبوق بالعدم، وليس الأصل فيه بقاء ما كان لأنه لم يكن. هذا إذا أحرز أن الموضوع في القضية المشكوكة مغاير لموضوع القضية المتيقنة فلا يشمله دليل الاستصحاب الإبقاء الحكم بالبقاء، ولو شك أن هذا الموضوع في القضية الثانية هو عين ذاك الذي كان أو موضوع آخر فأيضا لا يتمسك فيه بدليل الاستصحاب، ويكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثلا إذا قيل أكرم العالم، إذا أحرزت أن هذا عالم لا ريب في أنه ينحل له من عموم من استغراق دليل وجوب الإكرام لكل عالم ولو بالإطلاق، ينحل له حكم خاص به لأن أكرم العالم بالإطلاق مساو لأكرم كل عالم، وأكرم كل عالم مستغرق، ولكل عالم من هذا الحكم الكلي نصيب له شخص حكم ينحل له. هذا إذا أحرز، إذا أحرز العدم مثل ما لو علمت أن هذا جاهل فلا ريب أن عموم أكرم العالم لا يشمله، لو شككت هذا عالم أو جاهل يقولون لا يجوز التمسك بعموم أكرم العالم، وهذا هو التمسك بالعام في شبهة المصداقية. ووجه عدم الجواز أنه لابد في إثبات الحكم وترتيب الحكم من إحراز الموضوع، والقضايا الشرعية الكبريات عبارة عن قضايا تشبه القضية الشرطية، مقدمها الموضوع وتاليها الحكم، كأنه قيل إن كان الشخص عالما فأكرمه، على تقدير أن يكون عالما يكون إكرامه واجبا، فهي لا تحرز صغرياتها بل تجعل الحكم على الصغريات المفروضة والمقدرة الوجود، من هنا لابد أن تحرزها من خارجها. ولذلك ليس لك أن تقول أتمسك بعموم أكرم العالم لإثبات حكم وجوب الإكرام في هذا، فضلا عن أن تتمسك بذلك لإثبات أن هذا عالم وتثبت الموضوع بالكبرى. هذا يسمى بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. دليل الاستصحاب إذا أحرز الموضوع الواحد شمل المورد، إذا أحرز عدمه لم يشمله قطعا، والمناط فيه أنهما إحراز وحدة الموضوع يكون من الشك في البقاء، ومورد الاستصحاب هو الشك في البقاء. كيف مورد ذاك الدليل وصغراه هي العالم، هنا صغر الاستصحاب الشك في بقاء ما كان، فمع إحراز العدم يقطع بعدم الشمول، مع الشك في كون هذا عين ذاك الموضوع أو غيره، يشك أن هذا من قبيل الشك في بقاء ما كان أو من قبيل الشك في ثبوت مثل ما كان من الحكم لموضوع آخر، فلا تحرز صغر الاستصحاب، ويكون التمسك بدليله فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا تبين هذا نقول ما نحن فيه هو من هذا القبيل، ما لا يحرز فيه وحدة الموضوع، لأنك وإن قلت في بيان الاستصحاب ما كان ثبت له الوجوب سابقا هي الصلاة، وكذلك ما يشك في ثبوت الوجوب له بالفعل لاحقا هي الصلاة، وصورته بنحو الموضوع الواحد، لكن عند الدقة، ولست أقصد بالضرورة دقة العقل، حتى الدقة العرفية في تشخيص الموضوع، نقول الذي كان ثبت له حكم الوجوب هي الصلاة في داخل الوقت، والذي يراد إثبات حكم الوجوب له الآن بالاستصحاب هي الصلاة في خارج الوقت. ونحن وإن لم نجزم بأن خصوصية الوقت قيد في الموضوع لنقطع بأن الصلاة خارج الوقت موضوع آخر غير الصلاة داخل الوقت، ونجزم بعدم شمول الاستصحاب، إلا أننا نحتمل دخالة خصوصية الوقت في الوجوب. أليس من المحتمل أن هذا الوجوب الذي ثبت للصلاة في الوقت لا يكون له امتثال قضائي ويكون مختصا بالصلاة المقيدة بهذا الوقت؟ أليس المفروض أن كل دليل دل على واجب مؤقت بوقت له فعلا أداء أي إطاعة داخل الوقت، يتصور من حيث الثبوت على نحوين، أن يكون غرضه غرضا واحدا يتحصل بالفعل الواحد هو الفعل المقيد بالوقت، وأن يكون غرضه غرضا بمرتبتين يتحصل تمامه بالفعل في الوقت وناقصه بغض النظر عن نسبة النقص بالفعل خارج الوقت، هذان احتمالان ثبوتيان. معنى هذين الاحتمالين احتمال دخالة الوقت في الغرض وبالتالي في الموضوع الذي يحصل الغرض. إذا كان الوقت دخيلا في الغرض فالموضوع المحصل للغرض الصلاة في الوقت، بحيث لا يبقى شيء خارجه. على هذا يكون الموضوع للحكم بالوجوب الصلاة المقيدة بالوقت، وكل صلاة أخرى ليست في هذا الوقت فهي موضوع آخر. على الاحتمال الآخر لا يكون الوقت دخيلا في أصل الطلب، وإن كان دخيلا في مرتبة من مراتب الموضوع المحصل للغرض. فما دام هناك هذان الاحتمالان نحن نحتمل أن يكون من ذاك القبيل الذي يكون الوقت دخيلا على تقديره في الموضوع وجزءا فيه، وحينئذ يكون إثبات الوجوب للصلاة في خارج الوقت من باب تسرية مثل ذلك الحكم إلى موضوع آخر، تسرية حكم ذاك إلى موضوع آخر أو إثبات مثله لحكم لموضوع آخر ولا ربط له بالاستصحاب. على هذا التقدير هكذا يكون. فإذا احتملنا هذا التقدير وذاك لم نحرز أنه من قبيل ما يجري فيه الاستصحاب أو من قبيل ما لا يجري فيه الاستصحاب، فيكون التمسك بدليل الاستصحاب فيه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهذا العام. هذا من غير فرق بين أن يحاول تصوير الاستصحاب بنحو الجزئي أو بنحو الكلي. تقول مثلا وجوب الصلاة كان ثابتا والآن هو مشكوك فيستصحب، أو تقول كلي الطلب المشترك، القدر المشترك بين وجوب الصلاة بين الوجوب السابق وبين غيره، كلي الطلب مثلا كان ثابتا والآن مشكوك. على التقديرين نقول لتحكم ببقاء الشيء وليكون الشك من الشك في البقاء لابد من أن تحرز وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وهذا غير محرز كما بينا. قال ومع عدم الدلالة أرجع سطرا واحدا قبل ذلك، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت. عبارة الدليل على الوقت قد يتوهم منها إرادة الدليل المنفصل على الوقت. الدليل على الوقت دليل يدل على الوقت كأنه مختص بالدلالة على الوقت، وهذا يتصور في المنفصل، لكن ليس هذا المقصود. مقصود دليل الدليل على الوقت أعم مما يكون بنحو المنفصل أو بنحو المتصل الذي هو أيضا حينئذ دليل على أصل المطلوب. يعني دليل مطلوبية شيء على نحو مؤقت لا يكفي هذا الدليل إلا فيما عرفت، يعني في الصورة المستثنات التي يكون فيها الدليل منفصلا ليس له إطلاق ولدليل الواجب إطلاق. على كل حال الموضوع المعنى واضح. ومع عدم الدلالة فقضية ويصل الدور إلى الأصل، وقضية أصالة البراءة عدم وجوبها. عندكم تأنيث الضمير، تذكير، من عنده تأنيث؟ في نسخة فيها تأنيث، ما يعني وجدت لها وجها إلا إذا كان في ذهن المصنف أنه يتكلم على الصلاة من أول الأمر، لكن الصلاة مثال. المناسب عدم وجوبه في خارج الوقت، لأنه شك في التكليف. تقول لكنه مسبوق بحالة محرزة، فيستصحب، يقول ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت كما بينا. المطلب الجديد يتحدث فيه عن مسألة عنوانها أن الأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء؟ أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ مثلا إذا كان للمولى عبدان، زيد وعمر، أو كان له ابن وعبد، فقال المولى للعبد الأول أو للابن مر عبدي عمران بأن يحضر الماء، الذي فعله المولى هنا هو أنه أمر شخصا بأمر شخص آخر بشيء، أمره فقال له مر، هذا أمر طلب فيه الأمر، فأمره بالأمر أن يأمر شخصا آخر، يأمر الشخص الآخر بشيء مثل إحضار الماء، فهذا أمر بالأمر بالشيء. أمر من قبل المولى للشخص الأول بأن يأمر الشخص الأول، وبالأمر من قبل الشخص الأول لشخص ثاني بشيء مثل إحضار الماء. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ فهل مثل هذا الأمر من المولى لابنه أن يأمر عبده عمرا بإحضار الماء مثل مباشرة المولى الأمر إلى عمر بقوله أحضر الماء أو لا؟ هذا ليس أمرا. الثمرة تظهر في مثل ما لو اطلع العبد عمر في المثال الشخص الثاني قبل أن يبلغ، إذا بلغ طلع من جهة التبليغ، لو طلع قبل أن يبلغ من الواسطة بما حملها المولى من أمر قبل أن يجيء زيد العبد الأول ويأمر عمرا بإحضار الماء، يقول له مثلا إن مولاك قال لي أن آمرك، أو ربما لا يأتي على ذكر المولى يقول أحضر الماء مثلا، قبل أن يأمره، قبل أن يبلغه ذلك اطلع على ما حصل، لنفرض أنه كان واقفا خلف الباب واتفق أن المولى قال لزيد العبد الأول مر عمرا ليحضر الماء، فسمع عمر هذا الكلام من المولى وبلغه هذا المعنى، وإن لم يبلغه زيد بعده. في مثل هذا لو قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء فقد اطلع العبد الآن على أمر المولى له بإحضار الماء، والعبد إذا اطلع على طلب المولى منه المتعلق بشيء طلبا فعليا ناجزا يجب عليه إطاعته، يعرف أن المولى الآن يريد الماء. ما قال المولى مثلا أريد الماء بعد ساعة أو ساعتين أو غدا صباحا، قال قل له مره أن يحضر الماء، يعني الآن، هكذا الفرض مثلا. اطلاع عمر على مثل هذا الأمر، إذا قلنا إن هذا الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالشيء فقد اطلع إذن على أن المولى يأمره أن يحضر الماء، ووجب عليه من الآن أن يبادر إلى إحضاره، لا يكون موضوعية لأن يأمره زيد لينتظر حتى يصل إليه الأمر عبر زيد. أما إذا قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فما اطلع العبد الثاني عليه الآن من كلام المولى مع الأول ليس أمرا في حقه يطلب منه فيه إحضار الماء، هكذا المفروض، فلا يجب عليه أن يبادر وأن يطيع. هذا بيان الثمرة في مثال عرفي، وتظهر هذه الثمرة في مسألة شرعية معروفة، وهي عبادات الصبي. عبادات الصبي فيها خلاف، هل هي شرعية، هل هي شرعية أي مشروعة، يعني جاء بها الأمر من قبل الشارع، أم أنها ليست شرعية وحينئذ يصطلح فيها بأنها تمرينية، وذلك أنه في الأدلة التي دلت على أن الصبي أو الصغير عموما يصلي يتعبد، هذه الأدلة جاء الأمر فيها من قبل الشارع بطريق الأمر بالأمر بالشيء، لأن الشارع فيها بألسنة مختلفة قال مروا علموا صبيانكم الصلاة لست سنين، فالشارع المولى يأمر أولياء الصغار أن يأمروا صغارهم بالصلاة في وقت محدد، يعني إذا بلغوا 6 سنين، فهو أمر من المولى للأولياء بالأمر بالصلاة أمرا موجها إلى الصبيان والصغار، أمر بالأمر بالشيء. إذا قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فهذا النحو من أمر المولى لأولياء الصبيان هو أيضا في الحقيقة أمر للصبيان، كأن المولى مباشرة قال للصبيان أيها الصبيان صلوا 6 سنين. وإذا قلنا أن هذا إن هذا ليس أمرا بالشيء، إذن المولى لم يأمر الصبيان بالصلاة، فقط أمر الآباء الأولياء بالأمر. يترتب على ذلك أنه على الأول نقول جاء الأمر للصبي من الشارع بالصلاة، فالشارع شرع له الصلاة، وعندما يصلي يصلي مستندا إلى هذا الأمر ويتعبد بها، يأتي بها قربة إلى الله الذي أمره بها، وتقع إطاعة للأمر، ويستحق عليها الثواب. وفي بعض الروايات أن الثواب يصرف إلى أهله، وربما تجعل هذه الروايات من أدلة هذا الاحتمال، أنها مشروعة بها أمر، ولذلك تحققت بفعلها الإطاعة واستحق الثواب الذي قالت الرواية إنه يصرف إلى والديه. أما على الاحتمال الثاني فلا أمر هنا، ولم يشرع الشارع الصلاة للصغار، ليس في كتاب الأحكام والصغار يصلون لست سنين. نعم، الشارع قال للأولياء أنتم مروهم، بمعنى ابدأوا من ذلك الوقت بتعويدهم على الصلاة، بتمرينهم عليها. لذلك على هذا الاحتمال الثاني يقولون عبادات الصبي تمرينية وليست شرعية. ويتفرع من ذلك ثمرات، مثل أن الصبي إذا صلى في الجماعة وحصل به الفصل بين بعض المأمومين وبين بقية الجماعة، فإذا قلنا إن صلاته مشروعة فصلاته كصلاة سائر مأمومين، يكون الفصل بها كلا فصل. بعبارة أخرى، يكون الصبي وصلاة الصبي صالحة لبقاء الجماعة على حالة الاتصال. أما إذا قلنا إن عبادته ليست مشروعة مجرد تمرين، فإيقاعها هنا قاطع للهيئة الاتصالية للجماعة، وموجب لخروج قسم من المأمومين عن صلاة الجماعة. أو لو أن الصبي صلى في أول الوقت صلاة الظهر ثم بلغ بعدها، فإذا قلنا إن صلاته شرعية فهو قد أطاع بإتيانه صلاة الظهر وفعل تلك الوظيفة الشرعية في وقتها، وإن كانت حين فعلها مستحبة في حقه لكونه غير بالغ، لكنها وظيفة اليوم، للصغير مستحبة، للكبير واجبة، وكل منهما إذا فعلها فقد أتى بتلك الوظيفة. فإذا بلغ الصغير بعدها يقال صلي الظهر، لا يحتاج إلى أن يصلي صلي العصر، لا يحتاج إلى أن يصلي ظهرا ثم يصلي العصر، فإنها صحيحة وقد أجزأت، بخلاف ما لو قلنا إنها تمرينية، مجرد عمل تمريني. الصلاة التمرينية ليس لها قيمة إلا التمرين والتعويد، وليست صلاة في الحقيقة، فلا تكون وظيفة ولا يكون إتيانها امتثالا للوظيفة حتى تجزي. فإذا بلغ يقال له الآن صلي الظهر ثم صلي العصر، وهكذا يتصور ثمرات. إذن السؤال في محل الكلام، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم ليس أمرا بذلك الشيء؟ هناك من يقول إنه ليس أمرا بذلك الشيء، ويقال إن العلامة الحلي رحمه الله من القائلين بذلك، ويستدل لهذا بوجوه. من الوجوه التي يستدل بها أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، فلو قال المولى لعبده الأول لزيد مر عمرا أن يحضر الماء، ثم تسلل المولى فوصل إلى عمر وقال له أنهاك عن أن تحضر الماء، لو كان الأول أمرا بذلك الشيء لكانا متنافيين، لأن نتيجة هذين أنه من جهة يأمره من خلال زيد وأمر زيد بإحضار الماء، ومن جهة أخرى ينهاه بالمباشرة عن إحضار الماء. أمر شخص واحد ونهيه عن شيء واحد فيه تناف ظاهر، طلب فعل الشيء وطلب ترك ذلك الشيء. إذن لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء لكان هنا آمرا بالشيء ناهيا عنه، ولكان هناك تناف بين هذين، والحال أننا بالوجدان لا نجد أي تنافي، لا نجد أي تنافي. يجوز أن يتسلل المولى فيقول له لا تحضر الماء بعد أن كان أمر زيدا بأن يأمره بإحضاره، هذا واجه. أنا أدري أنك إذا اقتصرت على هذا ستبقى حائرا، من قال لا تنافي؟ ولكي يتضح لك قليلا أقول لابد أنه كان في ذهني من يستدل بمثل هذا الوجه أن غرض المولى من قوله الأول لزيد مر عمرا أن يحضر الماء لم يكن هو أن يصل الأمر إلى عمر بإحضار الماء ليحضر الماء، لا يريد المولى الماء ولا يريد أن يشرب، وإنما كان الغرض مثل أنه يريد امتحان أمانة زيد يبلغ أوامره أو لا مثلا، فيتسلل من تلك الجهة يقول لعمر لا تحضر الماء، ما أريد الماء، أريد فقط أن يظهر مدى إخلاص وإطاعة زيد وأمانته، يوصل أوامري كما أبلغه إياها إلى سائر عبيدي أم لا. سنق غرض من هذا القبيل امتحاني، أو شبيه ما قلناه من التمرين في عبادة الصبي، وهذا يتضح أكثر في مثال ابن المولى، لو كان قال لابنه مر عبدي عمرا أن يحضر الماء ثم تسلل إلى عمرو ونهاه، فيمكن أن يكون الغرض تمرين الابن، هذا ابن المولى، ابن المولى مولى عاجلا أم آجلا، فيريد تمرينه على القيام بالمولوية ولوازمها، إصدار الأوامر والنواهي وتعويد هؤلاء عليه حتى لا يستصغروا سنه مثلا أو شأنه فيما بعد، من الآن يبدأ يتأمر عليهم، وإن كنا لا نريد فعلا أن يمتثلوا تلك الأوامر، نريد فقط أن يقف هو موقف الآمر ويصدر الأمر، فقل له مر عمرا بأن يحضر لنا الماء، ثم يتسلل إلى عمر يقول له لا تحضر الماء. في ذهنه شيء من هذا حتى قال لا تنافي. فالتفت إلى هذا. الوجه الثاني قلت يستدلون بوجوب، أذكر لك فقط هذين الوجهين. الوجه الثاني أنه لو قال شخص للمولى، أفرض أن بعض الحضور في مجلس المولى قال للمولى مر عبدك عمرا يحضر لنا الماء، فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء، فهذا الشخص الذي خاطب المولى بهذا الخطاب وأمره أن يأمر عبده بإحضار الماء هو ظالم ومعتد، وذلك لأن هذا لو كان أمرا بالشيء لكان كأن هذا الشخص باشر الخطاب إلى العبد وقال ائتنا بالماء، والحال أنه ليس عبدا ولا هو مولى، عبد الغير، ولا يجوز التصرف في عبد الغير بمثل ذلك. والحال أننا بالوجدان لا نراه ظالما ومعتديا في خطابه هذا، فيدل على أن هذا ليس أمرا بالشيء. هنا أيضا قد تقول من قال ليس بظالم؟ أقول لك لابد أنه كان في ذهن هذا المستدل أن مثل هذا الخطاب من الحاضر في مجلس المولى إلى المولى لا يريد به إلا أن يطلب إلى المولى بكل أدب، أيها المولى أنت أطلب لنا الماء من خلال عبدك، نحن لا نتصرف في عبيدك. كان في ذهني هذا، لذلك يقول هذا لا يعد ظلما. هذا من هذه الجهة. في المقابل هناك قول إنه أمر بالشيء، وأربابه يستندون في دعواهم إلى العرف ويقولون سل العرف تجده لا يفرق بين أن يقول المولى لعمر أحضر الماء وبين أن يقول المولى لزيد قل لعمر مر عمرا أن يحضر الماء. في كليهما المولى أمر عمرا بإحضار الماء، حتى لكأنه لم يكن هناك واسطة، والواسطة مجرد واسطة في التبليغ وإيصال الأمور، هكذا يدعون. ويمكن أن يقال إن هذا وذاك كلاهما ليس بمحق، وذلك أن ما يتمسكان به ليس سوى موارد وأمثلة وفروض خاصة، وقد يكون في تلك الموارد أو الفروض خصوصيات توجب القول بما قال كل فريق. مثلا الفريق الأول لأنهم فرضوا أن غرض المولى في قوله لزيد مر عمرا بأن يحضر الماء ليس إلا امتحان زيد، وجدوا أنه لا منافات بين هذا وبين أن يقول لعمر لا تحضر الماء، ولأنهم فرضوا في الوجه الثاني أن الشخص الحاضر إنما أراد كما يكون من بعض المؤدبين خطاب المولى وأن يطلب من المولى نفسه أن يباشر ويبادر بنفسه لخطاب عبده وأمره بإحضار الشيء، لذلك قالوا هذا لا يعد معتديا ولا ظالما. لكن نحن نفرض فرضا آخر ونقول لهم في الأول ماذا لو كان المولى عطشا يريد الماء فقال لزيد مر عمرا، شوف عمر وين، ومره أن يحضر لنا الماء. مع ذلك لخبثه لنية سيئة لأي شيء مضى من جهة أخرى وخلى بعمر وقال له إياك أن تحضر الماء لو كان هذا قصده. هل كنتم تقولون إنه لا تنافي بين هذين؟ الأول طلب ماء من عمر وهذا الثاني نهي عمر عن إحضار الماء، طلب الشيء وطلب عدمه. وماذا في الفرض الثاني لو كان هذا الشخص الحاضر ليس بذاك الأدب وكان يقصد أن يصل عبر المولى أمره إلى العبد ليحضر عبد الماء، ألا يكون أيضا معتديا؟ كل الناس هكذا مؤدبون؟ هذا بالنسبة إلى هؤلاء. وقد ظهر حال هؤلاء الآخرين فإنهم لما ادعوا أن الأمر بالأمر بالشيء عرفا كالأمر بالشيء مباشرة، نقول لهم أنتم ناظرون إلى أمثال ما ذكرناه. عندما يكون غرض المولى في طلب الماء ويكون غرض الحاضر أن يصل أمره إلى العبد من خلال المولى وأن يتصرف في العبد، يعني أن يأمر العبد، لذلك تقولون لا فرق عرفا بين الأمر مباشرة وبين هذا، ولذلك تبنون على وجود التنافي في المثال الأول وعلى الظلم والاعتداء في الثاني. وماذا لو كان بالعكس وكان الحال كما فرضها المستدل بهذين الوجهين على النفي كون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بالشيء؟ هل كنتم أيضا تقولون إنه لا فرق بينهما عرفا وإن هذا ظالم وذاك وقع في التنافي أو لا؟ وبالجملة فهذا تمسك بالأمثلة والموارد الجزئية أو الخاصة المأخوذ فيها من الخصوصيات ما يؤدي إلى اختيار ما اختاره كل فريق. وأما تحقيق الحال من المصنف فيأتي، والحمد لله رب العالمين.
جمّع.